بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح هذه الرسالة القيمة، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وقد وقفنا عند نواقض الوضوء. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والجميع السامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبولا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغزيل الميت، والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك.
أولا، المقصود بالنواقض أي المبطلات، نواقض الوضوء يعني ما يبطل الوضوء، فنواقض الوضوء هي مبطلاته. فإذا حصل واحد من هذه المبطلات أو النواقض وهو متوضئ بطل وضوءه، أو إذا حصل واحد منها وأراد أن يصلي فإنه يجب عليه أن يتوضأ. وعدد هذه النواقض ثمانية كما هو معروف في الكتب المختصرة، وبعض هذه النواقض فيه خلاف بين أهل العلم. أول نواقض الوضوء: الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين، وبعضهم يعبر بقوله مطلقا الخارج من السبيلين، بعضهم يعبر بقوله مطلقا، وبعضهم يقول الخارج من السبيلين هو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك. ولذلك بعضهم يعبر بكلمة مطلقا، فقد يكون الخارج من السبيلين بولا أو غائطا أو غير ذلك، فينتقض الوضوء إذا كان الخارج من السبيلين بولا أو غائطا لقوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. وقد يخرج من السبيلين غير الغائط والبول، كخروج المني والمذي، كل ذلك ناقض للوضوء، كل ذلك ناقض للوضوء. كذلك لو خرج من السبيلين أو من أحدهما دم، لو خرج الدم من السبيلين أو من أحدهما ولا فرق بين الكثير والقليل، خروج الدم من السبيلين أو من أحدهما لا يفرق فيه بين الكثير وبين القليل، ما دام أنه خرج من السبيلين أو من أحدهما فهو ناقض، بخلاف لو كان الدم من غير السبيلين فهذه مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم. والصواب أو الراجح عدم نقض الوضوء بالدم. وقد يكون الخارج ريحا فإنه ناقض أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو الناقض الأول الخارج من السبيلين. قال والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد. الخارج الفاحش النجس من الجسد، ومقصود بالفاحش يعني الكثير، المقصود بالفاحش أي الكثير. وقوله النجس احتراز من الطاهر، احتراز من الطاهر، لأن الخارج من البدن أو من الجسد إما أن يكون نجسا أو أن يكون طاهرا. إذا كان نجسا فهو ناقض على اختيار المؤلف هنا، ومثال ذلك الدم، وكلامنا هنا على الدم إذا خرج من الجسد من غير السبيلين، كخروج الدم من الأنف وهو الرعاف، أو خروج الدم من جرح في الجسد، وهذا اختلف فيه العلماء. إذا خرج الدم من غير السبيلين هل ينتقض الوضوء به أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى عدم النقض مطلقا، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، قالوا لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض به بما كان كثيرا، يعني يفرق بين الدم الكثير والدم القليل، وهذا جاء عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين، وهو اختيار المؤلف هنا رحمه الله. واختياره لهذا القول أخذ بالاحتياط وخروج من الخلاف، أخذ بالاحتياط وخروج من الخلاف. ويشمل الخارج هنا أيضا غير الدم كالقيح والصديد إذا كان كثيرا، أما إذا كان يسيرا أو قليلا على قول المؤلف أو على اختياره فإنه لا ينتقض به الوضوء. أما إذا كان الخارج من الجسد طاهرا فإنه لا ينتقض به الوضوء. مثال ذلك العرق مثلا أو الدموع، هذه كلها خارجة من الجسد لكنها ليست بنجسة. الناقض الثالث زوال العقل، ينتقض الوضوء بزوال العقل، بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق. ونقول النوم المستغرق لأن النعاس الذي لا يذهب معه الإحساس لا ينتقض به الوضوء، كأن يكون الإنسان جالسا ينتظر الصلاة فينعس يخفق رأسه ثم ينتبه، فإن هذا لا ينتقض به الوضوء. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قد يقول قائل هذا الحديث ليس في النعاس إنما في النوم، نقول هناك حديث آخر أو لفظ آخر لهذا الحديث يفسره، وهو ما جاء عند أبي داود قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. فهذه الرواية فسرت الرواية السابقة، وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا، إنما هو ماذا؟ مظنة الحدث، مظنة الحدث. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. وفي لفظ: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وعبر بالسه عن الدبر، أي ما دام منتبها فإنه غالبا يشعر بنفسه، فإذا نامت العينان فإنه هنا لا يشعر بنفسه. الناقض الرابع قال: مس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة، وهذا اختيار المؤلف رحمه الله، وهذا الاختيار وهذا القول هو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. فالقول الأول وهو اختيار الشيخ رحمه الله أن المرأة أو أن مس المرأة إذا كان بشهوة ينتقض به الوضوء، وإذا كان من غير شهوة فإنه لا ينتقض به الوضوء. القول الثاني أنه ينتقض به الوضوء مطلقا، يعني لو صافح الرجل المرأة مصافحة فإنه ينتقض وضوءه، هذا على هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا ينتقض مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، وهذا هو أصح الأقوال والله أعلم، أن مس المرأة لا ينتقض به الوضوء حتى وإن كان بشهوة، لكن بشرط ألا يخرج مع الشهوة شيء كالمذي ونحوه. ومن رجح هذا القول قال: لعدم ثبوت ما يدل على النقض به. الناقض الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا. مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وهذا اختيار المؤلف رحمه الله وقول الجمهور، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، مثل أن تغسل المرأة الطفل فتمس فرجه، إذا كان بدون حائل فإن وضوءها ينتقض، وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا، من الأحياء أو الأموات، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. إذن إذا مس الإنسان فرجه بدون حائل انتقض الوضوء، أو مس فرج غيره بدون حائل سواء كان صغيرا أو كبيرا، من الأحياء أو الأموات، فإن الوضوء ينتقض. الناقض السادس: أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، أكل لحم الإبل. وفي هذه المسألة قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور، وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني وجوب الوضوء من ذلك، سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، وهذا هو القول الراجح والله أعلم. وسيأتي الدليل على هذا. إذن القول الراجح أن أكل لحم الجزور، وهذا اختيار المؤلف رحمه الله، أنه ينتقض به الوضوء، والمقصود باللحم ما يصدق عليه اللحم وما يسمى الهبر كما صرح بذلك بعض الفقهاء. أما الألبان أو المرق، مرق اللحم، أو ما يتصل باللحم، ما يطبخ مع اللحم، فإنه لا ينتقض به الوضوء، لا ينتقض به الوضوء. ويدل لهذا القول للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر رضي الله عنه، أن رجلا، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه مسلم. وأيضا يدل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأ منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. رواه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح. والأوامر إذا صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول من الشارع، وردت في الكتاب أو في السنة، فالأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. والأصل في الوضوء إذا جاء لفظ الوضوء في الأحاديث فالأصل فيه الوضوء الشرعي وليس الغسل فقط، يعني غسل النظافة فقط، كما وجه بهذا التوجيه بعض الفقهاء. الصواب أن الأصل في الوضوء الوضوء الشرعي، فلا يحمل الأمر هنا على استحباب، ولا يحمل الوضوء أيضا على ما يصدق على عليه المعنى في اللغة، وهو الغسل أو النظافة أو غسل اليدين والمضمضة فقط، لأنه لا يوجد صارف هنا عن الأصل. والناقض السابع تغسيل الميت. تغسيل الميت، وقد اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين. القول الأول وجوب الوضوء، القول الأول وجوب الوضوء، فمن غسل ميتا وجب عليه أن يتوضأ، على هذا القول. والقول الثاني الاستحباب، ورجح ابن قدامة رحمه الله هذا القول، وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولكن هذا محمول على الندب، ولكن هذا محمول على الندب لا على الوجوب. لكن متى يجب الوضوء على من غسل ميتا؟ نقول يجب الوضوء هنا، والذي لا يختلف فيه العلماء، إذا كان هذا المغسل قد مس فرج الميت من غير حائل، مع أنه لا يجوز له ذلك، لكن لو قلنا أنه مس فرج الميت من دون حائل فإنه يجب عليه الوضوء، لكن يجب عليه الوضوء لماذا؟ لمس الفرج أو لتغسيل الميت؟ لمس الفرج لا لتغسيل الميت، وهذا ما رجحه المحققون من أهل العلم. الناقض الثامن الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله من انتقاض الوضوء بالردة هو الذي عزاه ابن قدامة رحمه الله إلى مذهب الإمام أحمد، وعزى إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقاض. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني، يعني لا يلزمه إعادة الوضوء وتلزمه الإعادة على القول الأول. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه هي النواقض باختصار. ثم عاد هنا المؤلف إلى استكمال الشروط، شروط الصلاة، فقال الشرط الخامس،
أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاثة: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
نعم، المعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي عليها من نجاسة إن وجدت. لو كان هناك نجاسة في الثياب أو في البقعة التي يصلي فيها سواء كانت الأرض أو الفراش أو نحو ذلك أو من بدنه كذلك، فإنه يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، وهذه الإزالة تكون بغسلها بالماء. فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. لو صلى بثوب فيه نجاسة ولم ينتبه لهذه النجاسة إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة. طيب إذا علم في أثناء الصلاة، إذا علم في أثناء الصلاة، هنا لا يخلو هذا الذي تعلقت به النجاسة خاصة ما يتعلق بالثوب أو أيضا البقعة، لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يمكن خلعه، كأن يكون النجاسة مثلا في طرف الشماغ في طرف العمامة، فإنه يخلع العمامة في أثناء الصلاة أو النعل في أثناء الصلاة ثم يكمل صلاته ولا يقطع الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة، وأخبرهم بعد فراغها أي بعد فراغ الصلاة أن جبريل عليه السلام أخبره بأن فيه ما قدر. فاستمرار النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد خلع النعلين دليل على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة، لأن لو كانت لا تصح لاستؤنفت الصلاة من أولها، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث، هذه مسألة أخرى. من صلى وهو محدث ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء فإنه يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وإذا وضع المصلي، وهذه مسألة يسأل عنها البعض أحيانا، إذا وضع المصلي فراشا أو نقول سجادة على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن نجسة لقضاء الحاجة فإن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لعدم مباشرة النجاسة، وهذا يحدث أحيانا في بعض المساجد التي تكون يعني دورات المياه في أسفل المسجد. وقد أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر نقولا عن جماعة من السلف كما ذكر شيخنا في شرحه في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي، ثم قال قال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي اغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه. الشرط السادس
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والآمة وكذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
نعم، المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على أحسن هيئة للآية، لقوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فهذه عبادة تقف فيها بين يدي الله عز وجل وتقرأ كلام الله جل وعلا وتعظم الله جل وعلا وتسبحه وتدعوه، فيجب أن تكون على أحسن هيئة وعلى أحسن حال. ومما يلاحظ على بعض الناس أنه في صلاته يلبس أي لباس، فإذا أراد أن يلتقي بأحد من الناس أو جاءه ضيف تجده يلبس أحسن الملابس. وكذلك أيضا هذا فيما يتعلق بتربية الأبناء وتربية أهل البيت على التجمل للصلاة، تجد بعض أولاد المسلمين حينما يصلي في المسجد ربما لبس أسوأ اللباس، وربما لبس لباسا كتب على ظهره أسماء الكافرين من اللاعبين ونحوهم، وليس هناك عناية بحسن الهيئة أبدا. وربما يكون بعد الصلاة مباشرة يأتي إنسان أو ضيف إلى البيت فتجد اللباس قد اكتمل بأحسن هيئة، وهذا أحبتي من الخلل الذي يجب على كل مسلم كل ولي أمر أن يتنبه له وأن ينبه عليه أولاده. وحينما نقول في حال السعة، لأن هناك قد يكون عند الإنسان حال ضيق، وقد يوجد هذا عند بعض الناس الذي لا يجد لباسا، ولذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن حد العورة، ويجب ستر العورة مطلقا في الصلاة وفي غيرها بما لا يصف البشرة إلا من الزوجة وملك اليمين كما جاء في الحديث. وأيضا الفخذ من العورة، وهذا يحدث عند بعض الناس خاصة بعض الشباب يتساهل في هذا الباب فيصلي ببعض يعني اللباس الذي يكون قد يعني اتضح بعض الفخذ منه. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غطي فخذك فإنها من العورة، وفي حديث آخر الفخذ عورة. وهناك خلاف في هذه المسألة، لأن البعض يحتج بالقول الآخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حسر عن فخذه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه. ولكن نقول دائما الخروج من الخلاف هو الأولى والاحتياط. والسنة أيضا جاءت بأن يصلي المصلي ساترا أيضا عاتقه في الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. لكن لو لم يجد الإنسان إلا ما يستر عورته فإنه يصلي وصلاته صحيحة، أما المرأة فإنها عورة، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فيجب عليها أن تستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب. ومسألة الحجاب الكلام فيها طويل، لكن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على وجوب تغطية الوجه. وكما قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب كما أمر به أمهات المؤمنين فقد أمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين. وهذا يدل على أن الحكم ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن. ولو فرض أن آية الحجاب خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة وعدم التدنس بأنجاس الريبة. فلذلك ينبغي بل يجب على المرأة أن تحفظ نفسها وأن تستر نفسها وأن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لكنها في الصلاة لا تغطي وجهها نعم. في الحالات قلنا هناك يعني حالان: إذا أمكن خلع ما تعلقت به النجاسة فإنه يخلعه، فإذا لم يمكن خلعه فإنه يقطع الصلاة فيزيل هذه النجاسة طيب الشرط السابع.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: الشرط السابع دخول الوقت. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، ثم قال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
نعم، يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها دخول الوقت، فلا يجوز أن تصلى قبل وقتها، فإذا صليت قبل الوقت وجبت إعادة الصلاة، وأيضا لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلو أخرها حتى خرج الوقت فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان فإنه يقضيها، بمعنى أنه يؤديها بعد خروج الوقت، وهذا وقت أداء له لأنه معذور ولا إثم عليه. وإن كان لغير ذلك فإنه يأثم. ومن أهل العلم من قال يقضيها، ومنهم من قال أنه حتى لو قضاها فإنها لا تقبل، وهذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أمر يجعل المسلم في غاية الحذر وغاية الخوف أن يترك والعياذ بالله صلاة عمدا حتى يخرج وقتها. ولذلك قال بعض العلماء بتكفير من ترك صلاة واحدة تعمدا حتى لو تكاسلا حتى خرج الوقت، قالوا فإنه يكفر. والمسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن هذا قول من الأقوال. فالشاهد أيها الأحبة أن هذه العبادة عظيمة ينبغي لنا أن نعظمها. الذي يتأمل في الصلاة ويتأمل في فرضيتها وأنها قد فرضت من فوق 7 سماوات، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماء، وفرضت من الله عز وجل دون واسطة، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكان صلاة من المسجد الحرام، وصلى ببيت المقدس ورجع كذلك. كل هذه دلائل وبراهين عظيمة على عظم هذه العبادة التي تساهل فيها بعض المسلمين اليوم، والله المستعان. وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. فيحرص المسلم على أداء الصلاة في أوقاتها ولا يفرط في هذا أبدا. الشرط الثامن،
أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
نعم، الشرط الثامن استقبال القبلة، يعني يشترط في أداء الصلوات أن تكون إلى جهة القبلة وهي الكعبة. فإن كان في حضر أو كان لديه من يخبره بجهة القبلة وجب عليه السؤال عن جهتها، ولا يجوز له أن يصلي باجتهاد منه. يعني هناك مثلا من يستطيع أن يسأل، أو عنده بعض الآلات التقنية المعروفة اليوم التي يستطيع معها تحديد القبلة، فإنه يجب عليه وجوبا أن يفعل ذلك ولا يصلي باجتهاد. فإذا صلى وكان إلى غير جهة القبلة وجب عليه الإعادة، يعني كان في مكان يمكن السؤال فيه ثم صلى واكتشف أنه إلى عكس القبلة، فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما إن كان في سفر فإنه يجتهد في معرفة جهتها، فإن اجتهد وصلى وتبين أن الصلاة إلى غير جهة القبلة فإن صلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا مما يتعلق بمسألة القبلة صلاة النافلة للمسافر، يجوز للمسافر أن يصلي النوافل على مركوبه، يعني على السيارة كان أو على قطار أو طائرة، فإنه يجوز له أن يصلي النافلة حتى ولو إلى غير جهة القبلة، وهذا ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن ذلك ما جاء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يؤمئ برأسه قبل أي وجه توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وهذا في الصحيحين. وإذا أراد المسافر النافلة على الدابة استقبل القبلة عند دخوله فيها ثم توجه إلى أي جهة يريد، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: وإسناده حسن. وهذه من المسائل التي يحتاج إليها المسافر، وخاصة ما يتعلق بالمكتوبة، فإذا كان هناك يعني لا يصل إلى وجهته إلا وقد يعني انتهى وقت الصلاة، فإنه يستقبل القبلة ويكبر ويأتي بالأركان حسب استطاعته، يكبر قائما ثم بعد ذلك يصلي جالسا وليس عليه حرج في ذلك. وأما قضية مسألة النوافل فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان حينما يسافر يتذكر دائما، بل ينبغي له أن يتذكر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فيفعل كما فعل. الشرط التاسع.
أحسن الله إليكم. ثم قال: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
النية في الصلاة وفي غيرها من العبادات شرط، فلا تصح أي عبادة بدون نية، فلا تصح الصلاة بدون نية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذه النية يكون التمييز بها بين الفرض وفرض آخر، وأيضا بين فرض ونفل. فإذا على سبيل المثال لو فاتته صلاة الظهر ثم حضر إلى صلاة العصر وكبر ولم يستحضر نية الظهر، نسي أنه لم يصلي، فصلى مع الناس العصر، فهل يصح أن يجعلها ظهرا؟ نعم، قولا واحدا في خلاف. الجواب: لا تصح ظهرا، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. كذلك أيضا فيما يتعلق بالفرض والنفل، لكن يجوز للمصلي أن ينتقل من الفرض إلى النفل، كأن يصلي مثلا لوحده بعد انتهاء الجماعة، ثم لما شرع في الصلاة وهو في نهاية الصلاة سمع جماعة أو شعر بدخول جماعة إلى المسجد وهم يقيمون الصلاة، فجعل هذه نفلا كانت فريضة فحولها إلى نفل ثم لحق بالجماعة الأخرى ليدرك أجر الجماعة، فإن هذا صحيح، لكن لا ينتقل من النفل إلى الفرض. وأيضا المسألة السابقة التي طرقت: عدم التلفظ بالنية، لا يجوز التلفظ بما نواه إلا كما قلنا يتلفظ بما نواه من نسك في الحج والعمرة، لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. ومما ذكره الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله وهو يشرح أحاديث النية ويشرح ويتكلم عن هذه المسألة يذكر موقفا لرجل من أهل نجد جاء يصلي في المسجد الحرام يقول ولما أراد لما كبر الإمام يقول وإذا بجانبه وهذا الرجل الكبير في السن ليس عالما من عامة الناس لكنه يعني يسمع من العلماء وعلى فطرته فلما أراد أن يكبر وإذا بالذي بجانبه يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة كذا وذكر عدد الركعات في المسجد الحرام في يوم كذا يقول فالتفت إليه الرجل يعني بفطرته وقال بقي أيضا قال قل خلف الإمام فلان وكذا وأخذ يعدد عليه ثم قال له يا أخي الله عز وجل يعلم ذلك يقول يعني بلهجته قال ما حاجة تعلم يعني ما يحتاج أنك تعلم الله ثم وعظه هذا العامي وعظ هذا الرجل بأنه لا يجوز لك أن تتلفظ بالنية وهذا موجود عند بعض الناس إلى اليوم فينبغي لمن سمع مثل ذلك أن ينصح إخوانه وأن يبين لهم السنة ويبين لهم الحق في ذلك. هذا الأخ يسأل عن صلاة المرأة في المسجد وإن كان فيه كاميرات بالنسبة للنقاب يعني لا يظن يعني ما أظن أنه يعني خاصة في مثل الحرمين أن يكون هناك نقل لهذه الصور أو للنساء في صلاتهن لكن على كل حال المرأة إذا خشيت من انتقال صورتها وغطت وجهها فلا حرج عليها لأن هذا في حكم يعني وجود الرجال الأجانب في حكم وجود الرجال الأجانب. أما المدة التي يحكم على الإنسان بأنه قام بتأخير الصلاة عن وقتها الأمر في هذا واضح يعني الصلاة مثلا صلاة الفجر متى يخرج وقتها؟ إذا طلعت الشمس. فإذا أخر الصلاة حتى خرج الوقت متعمدا فهذه المسألة التي تكلمنا عنها. لكن ربما أن السائل يقصد متى يعني يأثم الإنسان في مسألة التأخير إلى أي حد يتأخر؟ هذه طرقها أهل الأصول في مسألة الواجب الموسع من أخر الصلاة إلى آخر وقتها بلا عذر ثم مات قبل أن يصلي وقبل أن يخرج الوقت هل يأثم أو لا؟ خلاف بين أهل العلم. الأولى عدم التأخير لكن لو أخر لعذر فلا حرج عليه لكن لو أخر لغير عذر فالقول بالإثم ما دام أنه في وقت الصلاة يعني قد يصعب القول بالإثم لكن من فضائل الأعمال أن يصلي في أول الوقت ولعلنا نقف عند الأركان ونكمل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبصرنا في ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين إنه على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين فرج همومنا ونفس كرباتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وموت المسلمين أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.